إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أيها الإخوة، في هذا المكان الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم الشريف يوم الجمعة، يوم عيد أهل الإسلام، اليوم الذي طلبته الأمم فأضل الله عنه اليهود فكان يومهم يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدانا له بفضله سبحانه وتعالى فكان يومنا سيد الأيام يوم الجمعة. نجتمع على غرض شريف وعمل مبارك، ألا هو طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأني في مستهل الدرس لأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، فإن تقوى الله تلين القلوب وتنير الدروب ويحصل بها المطلوب. العبد المسلم إذا أراد أن يعيش سعيدا، إذا أراد أن يعيش مطمئنا، عليه أن يكون من المتقين، بأن يحرص على طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. وإن زلت القدم، ولا بد من الزلل لابن آدم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رجع وندم وأناب إلى الله وتاب توبة صادقة، فإذا بالذنب ينمحي كأنه لم يذنب، بل ينقلب بأجور عظيمة فوق أن ذنبه يغفر ويستر ويمحى. ومن تقوى الله، بل من أعظم ما تكون فيه التقوى، أن ندافع عن ديننا وأن نجاهد في هذا الأمر جهادا عظيما، بأن نبين للناس أجمعين أن الخير للناس إنما هو في الإسلام، فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فإن هذا الأمر العظيم لما حصل اطمأنت قلوب الناس وسعدت الأرض بمن فيها، وإنما حصل الخلل والزلل لما ترك بعض الناس فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فبدأت تنزل بالأمة النكبات، وكان أولها القدرية والخوارج، الذين بدأت نواتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرت في زمن عثمان رضي الله عنه حتى قتل عثمان رضي الله عنه بسبب هذه الفتنة، فانكسر الباب على المسلمين، ثم ظهر أمرهم وعظم في زمن الخليفة الراشد والإمام الولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونزلت بالمسلمين المحن، وظهر بعد ذلك فرق متعددة كالجهمية وغيرهم، لأنهم خالفوا فهم سلف الأمة، فالأمة لا تستقر ولا يصلح حالها ولا يسعد أفرادها إلا بالعودة إلى فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله وهو في زمنه القريب من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وينبغي علينا أيها الأحبة أن نبين للناس، أن نبين للمسلمين، أن نبين للمؤمنين أن الأمن والسعادة والاستقرار لهم إنما هو في السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالسلفية الحقة التي أخذت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا ما في الكتاب والسنة فهما سليما صحيحا تجلب للناس الخير كله، فلا أمن إلا بهذه السلفية، لأن السلفية الحقة تتحقق فيها أركان الأمن الأربعة التي إذا وجدت تحقق الأمن لكل أحد: تحقق الأمن للحاكم، وتحقق الأمن للمحكوم، وتحقق الأمن للإنسان في نفسه، يأمن على دينه ويأمن على نفسه ويأمن على عرضه ويأمن على عقله ويأمن على ماله ويأمن على كل شيء. فيها أركان أربعة لو حققها الناس لعاشوا في سعادة وأمن. أولها تقوى الله عز وجل بأن يكون المؤمن حريصا على هذه التقوى، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر هذه الأمة، سواء كان وليا لأمر الأمة كلها أو كان وليا لأمر بعضها. السمع والطاعة مهما كانت حاله ما دام أنه في دائرة الإسلام ففي هذا تحقيق للأمن العظيم. وثالثها التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك الحاكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مؤديا لحق الرعية عاملا بالأصلح لهم كأنه ولي اليتيم، يخاف الله فيهم، يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. يعمل الشعب والرعية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤدون للحاكم حقه الشرعي كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب المعاوضة وإنما من باب الديانة لله سبحانه وتعالى. يؤدي الواحد ما عليه ليس من أجل أن يؤدى ما له، وإنما من أجل أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ورابعها اجتناب البدع المحدثات، فمن خرم في الأمة خرم، وما شق لها شق إلا بسبب بدعة أحدثت شقت صفوف المؤمنين وأبعدتهم عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه هي السلفية، وهذه هي طريق الحق، وهذه هي التي تحقق للناس الخير كله. وأما من ادعى السلفية وقال إنه سلفي ولم يسر على طريق السلف فهذا ظالم معتدي، ظالم للسلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث ينسب لهم ما هم براء منه، معتد في الغالب على الأمة، يقتل من لا يستحق القتل من المؤمنين ويدعي أنه على السلفية، والسلفية براء منه. إن إذا أردنا أن نحكم على السلفية فلننظر إلى ما كان في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو السلفية التي فهمها أئمة الأمة العظام الكبار ونقلوها لنا. أما ما خرج عن هذا فإنه ليس من السلفية في شيء، وإن تسمى أصحابه بالسلفية. اليوم نرى في بلدان المسلمين أناسا لا يسيرون على هدى من السنة يتسمون بالسلفية، ظلموا السلفية وظلموا السلف وظلموا الأمة، نسبوا إلى السلفية ما ليس منها، وجعلوا المسلمين يكرهون السلفية لأنهم أظهروا لهم أن هذه هي السلفية، وليست ورب الكعبة من السلفية في شيء، بل السلفية تحاربها، والسلفية ضدها، والسلفية تبين عوار أهلها. ولن يقف في وجه هذه الانحرافات إلا سلفية حقة صادقة تنظر إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الجهاد في سبيل الله أن يقوم كل واحد منا بما يستطيع في بيان هذا الأمر للمسلمين، لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام التي نرى فيها ظلما يقع في بلاد المسلمين ويتسمى أصحابه بالسلفية. ووالله ثم والله ليسوا بسلفيين وليست أفعالهم من السلفية في شيء، ولكن كثيرا من المسلمين لم يعرفوا الحق فأصبحوا يخافون من السلفية ويبتعدون عن السلفية ويودون أن يتخلصوا من السلفية، لأنهم يظنون أن تلك الأفعال هي السلفية. فينبغي علينا جميعا طلاب العلم، بل ينبغي علينا جميعا من أفراد المسلمين الذين أنار الله بصائرهم، أن ننشر في الناس السلفية الحقة، وأن نبين أثرها، وأن أثرها للبلاد والعباد، وأن أثرها الخير سيكون لجميع المسلمين. بل والله ثم والله ثم والله لن تجتمع كلمة المسلمين إلا على هذه السلفية، فإنها هي التي اجتمعت عليها الكلمة الأولى، ولن تجتمع كلمة بعدها إلا عليها. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد كل فيما يحسن وكل بما يستطيع في بيان صفاء هذه السلفية، في بيان آثار هذه السلفية، في رد عدوان من يعتدي على هذه السلفية، في بيان كذب وزيف من ينتسب إلى السلفية ولا يتمسك بأصول السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا من أعظم أنواع الجهاد حتى يعرف الناس السلفية الحقة التي لهم فيها الخير والطمأنينة والبركة والأمن والسعادة، بل والنصرة، بل وكل خير في الأرض إنما هو في هذا الطريق. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملني وإخواني طلاب العلم وإخواني المسلمين في نشر هذا الخير وبيانه والجهاد في الدفاع عنه، وأن ينير بصائر المسلمين جميعا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى من المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى الهدى والسنة ردا جميلا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير بصائرنا وبصائر المؤمنين وأن يبصرنا بما ينفعنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعل الخير في كلامنا، وأن يجري الخير على ألسنتنا، وأن يكفنا عن كل شر. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة التي يرتجى أن تكون ساعة إجابة، أن يرفع البلاء عن المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسرنا بارتفاع البلاء عن إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يسر قلوبنا بوقوع الأمن في بلاد المسلمين التي اختل فيها الأمن وتشتتت فيها الرؤى وتفرق فيها الناس. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم على الهدى والسنة، وأن يرزقهم الأمن والإيمان، وأن يبعد عنهم شر الفتن وشر أهل الفتن، وأن يرزقهم خيرا مستمرا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يدلون الأمة على خير ما يكون لها. أيها الإخوة الفضلاء، اليوم إن شاء الله عز وجل نختم كتاب الحج من عمدة الفقه، وقد بقي منه شيء قليل، ثم نجيب على أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، وهو كتاب لا يستغني عنه مسلم، فكل مسلم لا بد له من بيع، ولا بد أن يقع في صورة من صور البيع. واليوم في حياة الناس قد أحدثت صور كثيرة من البيوع تخالف شرع الله عز وجل، فإذا عرف المؤمن فقه البيوع فإنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف ما يجوز له أن يدخل فيه وما لا يجوز له أن يدخل فيه. ولذا ينبغي علينا أن نعتني بهذا الباب اعتناء كبيرا، وسنبدأ إن شاء الله من درس الغد في شرحه شرحا، أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا وأن يجعله مؤصلا مباركا. واليوم إن شاء الله عز وجل نختم كما قلنا كتاب الحج، وكنا نتكلم في باب الهدي والأضاحي، وأظن أن آخر ما ذكرناه في درسنا السابق أنه يستحب للمسلم إذا ذبح أضحيته أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي لإخوانه وجيرانه وأحبابه منها. وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد للمقدار، فلا يلزم أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، والأفضل للمسلم أن يكثر من الصدقة ما استطاع، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد تصدق بمعظم هديه وأكل القليل منه صلى الله عليه وسلم. وبينا أنه لا يجوز للمؤمن إذا ذبح هديا أو أضحية أن ينتفع ببيعها أو ببيع جلدها أو ببيع عضو من أعضائها، ولا يجوز له أن يعاوض عليها، لكن يجوز له أن ينتفع بالجلد فيأخذ الجلد فيدبغه مثلا، أو يهديه لمسلم، أو يتصدق به على فقير، لأن هذا من جنس ما شرع في الأضحية والهدي، فكما يكون ذلك في اللحم يكون في الجلد وفي غيره. وأحسب أن توقفنا عند هذه النقطة ولم نتكلم عن مسألة الهدي التي ذكرها المصنف رحمه الله، فلو أن الشيخ ياسين بارك الله فيه يقرأ لنا يعني النقطة التي كنا وقفنا عندها.
الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على شيخنا بالشفاء من كل داء وأن يتم عليه الصحة والعافية.
آمين.
يقول المصنف رحمة الله عليه: فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران.
نعم، الهدي يا إخوة يطلق شرعا على الهدي المستحب كما بينا، وهو ما يهديه الإنسان إلى البلد الحرام، ما يهديه الإنسان إلى البلد الحرام تطوعا، ويطلق أيضا على الهدي الواجب بالنذر، بأن ينذر الإنسان هديا للبيت الحرام فيجب عليه بنذره، ويطلق على الهدي الواجب بالنسك، على الهدي الواجب بالنسك وهو هدي التمتع وهدي القران، ويطلق على الفدية، فإن الفدية التي تترتب على الحاج تسمى هديا وهي من الهدي الواجب. ولذلك نقول بالنسبة للتصرف في الهدي إذا ذبح أن الهدي إن كان هدي تطوع أو كان هدي تمتع أو كان هدي قران، هذه الثلاثة، فإن الإنسان يفعل به كما ذكرنا في الأضحية، يستحب أن يأكل منه وأن يهدي منه، ويجب أن يتصدق بشيء منه كما سنبين إن شاء الله. وإن كان الهدي واجبا لفعل محظور وهو الفدية وهي تسمى هديا كما في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يأكل منه ولا أن يهدي منه، بل يجب أن يتصدق به على الفقراء، وليس كل الفقراء، وإنما فقراء الحرم، يعني من كان في الحرم في مكة، والحرم المقصود به الحدود المعلومة، من الفقراء سواء كان من أهلها أو كان من الحجاج أو كان من المقيمين فيها أو كان من الزائرين لها، فمن كان فقيرا في الحرم وقت توزيع الهدي فإنه يعطى منها، هذا إذا كانت فدية وهي تسمى هديا. والهدي إذا نذره الإنسان هل يجوز أن يأكل منه؟ هذا يا إخوة فيه تفصيل، وهذا عام في الهدي، أن الهدي يكون بحسب النية، أو أن النذر يكون بحسب النية. إنسان قال: لله علي أن أذبح ذبيحة إن شفى الله مريضي، فشفى الله المريض، فقال لنا: كيف أصنع بها؟ هل أذبحها وأدعو أصدقائي لأكلها، أو أتصدق بها على الفقراء، أو آكل منها أو لا آكل؟ نقول: بحسب نيتك، فإن نويت بالنذر أن تذبحها وتطعمها أصدقائك فإنك تطعمها أصدقائك، وإن نويت بالنذر أن تأكل منها فيجوز لك أن تأكل منها، وإن لم تنوي شيئا من هذا بل أطلقت فإنها تكون للفقراء خاصة، وليس لك أن تأكل منها أو تهدي منها. فالهدي إذا نذره الإنسان على هذه الطريقة يكون التصرف فيه بحسب نية صاحبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، نعود إلى تقرير ما ذكرناه من حكم الأكل والهدية والصدقة من الهدي والأضحية. الأكل من الهدي الذي يؤكل منه ومن الأضحية سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فكلوا منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه. وهذا الأمر كما ذكر الحافظ ابن جرير رحمه الله خرج مخرج الإباحة أو الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء. وذهب بعض أهل العلم كبعض المالكية وبعض الشافعية والظاهرية إلى وجوب الأكل منها، لكن الظاهر والله أعلم أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الأكل مستحب. يدل على ذلك وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه هدي بأن يأكل منه، والمقام مقام بيان، ولو كان واجبا لأمر به صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له 5 بدن في يوم النحر، فأخذن يزدلفن يعني يتقربن إليه أيهن يبدأ بها، كل واحدة تريد أن تقدم نفسها أن تكون الأولى التي ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرهن صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، نحر 5، وقال: من شاء اقتطع، ولم يأخذ منها شيئا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هذه 5 التي نحرها، بل أباحها للناس وقال: من شاء اقتطع. وهذا يعرضها لأن تذهب كلها، وهذا يدل على أن الأكل من الهدي والأضحية ليس بواجب. والتصدق من الهدي الذي يؤكل منه ومن الأضحية مستحب عند الجمهور، مستحب عند الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون التصدق من الأضحية سنة، فلو أكلها كلها لا شيء عليه، لو أكلها كلها لا شيء عليه، أو لو أهداها كلها، لو ذبح الأضحية فطبخها ودعا جيرانه وأحبابه وليسوا بفقراء فأكلوها، يقولون لا شيء عليه. وقال جمع من الفقهاء بوجوب التصدق منها، وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم للأمر به في قوله سبحانه وتعالى: وأطعم البائس الفقير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بما بقي من هديه، وهذا كان أمرا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن وجه آخر أن الأصل في القربات أن تكون للمساكين، الأصل فيما يذبح قربة أن يكون للمساكين، فلا يجوز أن يخلى المساكين مما ذبح قربة لله سبحانه وتعالى. أما الإهداء فالإهداء مستحب باتفاق العلماء، الإهداء منها مستحب باتفاق العلماء، لأنه لم يرد نص صريح بالأمر به، وإنما فسر بعض أهل العلم المعتر بما يشمل الغني والفقير، وهذا مفهوم وليس يعني أمرا بالإهداء، ولذلك اتفق العلماء على أن الإهداء مستحب. إذن عندنا الإهداء متفق على استحبابه، والأكل مختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، والذي عليه الأكثر أنه مستحب وهو الراجح. والتصدق مختلف فيه، والذي عليه الجمهور أنه مستحب، وذهب جمع من الفقهاء إلى أنه واجب، وهذا الأرجح في نظري والله أعلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
وهذا الحديث في مسلم وله ألفاظ، وقد اختلف العلماء في حكمه، أي في الحكم الذي فيه، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر أن يكف عن شعره وعن أظفاره وعن أخذ الزائد من بشرته، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب. ووجه هذا عندهم أن الأضحية مستحبة، فيكون الأثر المترتب عليها مستحبا، يقول نفس الأضحية مستحبة عندهم وهو الراجح كما ذكرناه، فيقولون إذن الأحكام التي تترتب عليها تكون مستحبة. وذهب بعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته حتى يضحي. وقالوا لأن الحديث ورد بلفظين، ورد بالأمر فليمسك، وورد بالنهي فلا يأخذ، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، فإذا اجتمعا تأكد الحكم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أمرا بأن نمسك وينهانا نهيا عن الأخذ فهذا فيه تأكيد، لأن الأمر يكفي، فلما جاء النهي أكد، والنهي يكفي فلما جاء الأمر أكد. وذهب بعض أهل العلم إلى إنكار هذا الحكم وأن هذا منسوخ، ولكن الذي يظهر رجحانه والله أعلم أنه يجب على من دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته وألا يأخذ منها شيئا. طبعا الجمهور أيضا احتجوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر هديه ويقلده ثم يبعث به إلى البيت الحرام ولا يحرم عليه شيئا كان حلالا له، قالوا فهذا يدل على أنه ليس بحرام وأن الإمساك ليس بواجب، لكن يقال إن هذا في الهدي وليس في الأضحية، والحديث في الأضحية، فلا يحمل هذا على هذا ما دام أن النص قد ورد في هذا بشيء وورد في هذا بشيء آخر. نعم.
قال يرحمه الله: باب العقيقة.
باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى تقربا لله تعالى. هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى تقربا لله. العقيقة هي التي يتقرب بها إلى الله، لأن بعض المسلمين والعياذ بالله إذا رزق بمولود يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الجن، يقول حتى لا يؤذيها الجن، وربما لطخ الباب بها بدمها، أو لطخ الصبي بدمها. وبلغني أن بعض الناس يذبح ذبيحة ويغسل المولود بدمها، ويقولون إنها إذا فعل هذا يحمى من الجن، وهذا والعياذ بالله من الذبح لغير الله، وهو من الشرك الأكبر، نعوذ بالله مما يغضبه. فلا بد أن نقيد العقيقة بأنها التي تذبح تقربا لله تعالى. فلو أن الإنسان ذبح ذبيحة بعد ولادة مولود ليكرم أصدقاءه، ليس تقربا لله وإنما ليكرم أصدقاءه، فهذه ليست عقيقة. العقيقة التي تذبح من أجل ولادة المولود على وجه التقرب لله عز وجل بهذا السبب الذي حصل وهو ولادة المولود. وأصل العقيقة من العق وهو القطع، لأن حلقها يقطع عند الذبح. وقال بعض أهل اللغة: العقيقة هي الشعر الذي يولد الولد به. ما هي العقيقة في اللغة؟ قال بعض أهل اللغة: هي الشعر الذي يولد الولد به. قالوا: وكذلك كل حيوان يسمى الشعر الذي يولد به عقيقة. هذا قاله أبو عبيد وبعض أهل اللغة، لكن الإمام أحمد رحمه الله خطأهم وقال إن العقيقة في اللغة هي الذبيحة أو الذبح من العق وهو القطع. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب. وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب. والعقيقة لها عند الفقهاء أسماء، فتسمى العقيقة، وتسمى النسيكة أي الذبيحة، وتسمى التميمة، وتسمى السابع. تسمى النسيكة، وقد ورد في الأحاديث ما يدل على هذا، وتسمى التميمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكأنها تميمة له. وتسمى السابع لأنها تذبح في اليوم السابع. وقد اختلف فقهاؤنا في تسمية هذه الذبيحة بالعقيقة هل تكره أو لا تكره؟ فذهب بعض الفقهاء إلى كراهية تسميتها بالعقيقة، قالوا يكره أن نسميها بالعقيقة. لماذا؟ قالوا لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال صلى الله عليه وسلم لا يحب الله عز وجل العقوق، قال كأنه كره الاسم. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له؟ فقال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك. رواه أبو داود وحسنه الألباني، ورد كذلك في الموطأ وعند البيهقي وعند غيرهم وحسنه الألباني، وقال مرة حسن صحيح. وقال جمهور الفقهاء لا تكره تسميتها بالعقيقة. لماذا؟ قالوا لورودها في نصوص كثيرة، فهناك نصوص كثيرة سميت فيها بالعقيقة، سواء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في لسان الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله لفظ العقيقة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة، أثبت من هذا الحديث وعليها العلماء وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر، وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر. وابن القيم رحمه الله أراد الجمع بين الأدلة فقال إن كان لفظ العقيقة يستعمل بمفرده فهو مكروه، وإن كان يستعمل مع لفظ النسيكة فيقال لها النسيكة ويقال لها العقيقة فليس بمكروه. والأقرب عندي والله أعلم أن يقال في الجمع، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الجمع أولى من الترجيح، أن يقال في الجمع أنه إذا أشعر اسم العقيقة في عرف الناس بمعنى ليس طيبا يكون أو تكون التسمية مكروهة، وإذا لم يشعر بمعنى غير طيب فلا بأس من التسمية. يعني إذا كنا في بلد لفظ العقيقة عندهم يشعر بمعنى ليس طيبا نقول يكره أن تسموها بالعقيقة، لأن لفظ الحديث يشعر في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق، ما قال لا يحب الله العقيقة، قال لا يحب الله العقوق، لأن العقوق منهي عنه، فلما أشعر اللفظ بهذا المعنى كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لفظ العقيقة في عرف الناس طيبا ولا يشعر بأي معنى ليس بطيب فإنه يجوز تسميتها ولا حرج. وإذا كنا في مكان يشعر في العرف بمعنى ليس طيب فإنه يكره أن تسمى بالعقيقة. نعم.
قال يرحمه الله وهي سنة.
وهي سنة، العقيقة عند الجمهور سنة مستحبة وهو الصواب، خلافا لمن أوجبها وهم الظاهرية أو أنكرها وهم الحنفية. فعندنا طرف قال واجبة وطرف أنكرها وقال ليست مشروعة وطرف توسط وقال هي سنة مستحبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها المسلمون من بعده، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، رواه أبو داود والنسائي ومالك، وقال الألباني حسن صحيح. طيب، دلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وقال: كل مولود مرتهن بعقيقته. ودلنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده، أنها ليست واجبة، لأنه جعل ذلك راجعا إلى حب الأب إن أحب، فدل ذلك على أنها سنة. والأصل فيها أنها سنة في حق الأب وإن علا. أول ما يكون هي سنة في حق الأب وإن علا، لأن كل من تنتسب إليه فهو أبوك من جهة أبيك، وكل من تنتسب إليه من جهة أمك بعد أمك فهو أبوك، يعني جدك لأبيك أب لك، وجدك لأمك أب لك، هذا معنى قول الفقهاء الأب وإن علا، يعني الأب فالجد وما فوقه، سواء من جهة الأب أو جهة الأم. والدليل على أن الأصل أنها سنة في حق الأب المباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده، وهذا الخطاب للأب. والدليل على أنها سنة في حق الأب العالي وهو الجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو جدهما من جهة أمهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آله وأصحابه، فدل ذلك على أن الأصل في العقيقة أنها سنة في حق الأب القريب والعالي. فإن عدم الأب القريب والعالي فهل تكون سنة في حق الأم؟ اختلف الفقهاء في هذا، لأن الأم لا تنفق، والذبيحة نوع من الإنفاق، فقال بعض الفقهاء لا تكون سنة في حق الأم، وقال بعض الفقهاء تكون سنة في حقها لأنها والد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده، وهذا ولدها، وهذا ولدها، ولأنها ترجو شفاعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. مرتهن بعقيقته، قال بعض أهل العلم: مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، والأم ترجو شفاعة الولد فتكون سنة في حقها، وهذا الأظهر عندي والله أعلم، أنه إذا عدم الأب كان سنة في حق الأم، وكذلك تكون سنة في حق من تلزمه النفقة، في حق من تلزمه النفقة، يعني لو عدم الأب وعدمت الأم وكانت النفقة على العم مثلا، فإنه يستحب للعم أن يعق عنه، يستحب للعم أن يعق عنه. نعم.
قال يرحمه الله: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.
عند جمهور العلماء السنة أن يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان أو مكافئتان، أي تذبح شاتان متماثلتان في الهيئة والحجم والسن أو متقاربتان، يعني إما متماثلتان أو متقاربتان، هذا معنى متكافئتين. وعن البنت شاة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الأربعة أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وصححه ابن القيم والألباني رحم الله الجميع. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن القيم والألباني، وقال ابن باز ثابت رحم الله الجميع. إذن هذه نصوص في أنه يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية البنت شاة واحدة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التسوية بين الذكر والأنثى فقال يعق عن كل واحد منهما بشاه، فالغلام تذبح عنه شاه والجارية تذبح عنها شاه. لماذا يا إمام؟ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود ومالك في الموطأ وصححه ابن حزم والنووي، وقال الألباني صحيح لكن في رواية النساء كبشين وهو أصح، يعني في رواية أبي داود كبش وأسناد صحيح، وعند النساء عق عن كل واحد منهما بكبشين والإسناد أصح، والإسناد أصح. قال النووي فإن عق عن الغلام شاتا حصل أصل السنة، بمعنى إن عق بشاة واحدة حصل أصل السنة، وإن عق بشاتين حصل كمال السنة. إن عق بشاة واحدة حصل أصل السنة، وإن عق بشاتين حصل كمال السنة. ولذلك قال ابن حجر عن الحديث السابق قال غايته أن يدل على جواز الاقتصار، يعني على واحدة، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. ولذلك الكمال أن تذبح عن الغلام شاتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذبح الإنسان شاه حصل أصل العقيقة. فإن جاءنا إنسان مثلا قال أنا والله ولد لي ذكر لكني لا أستطيع أن أذبح إلا ذبيحة واحدة في يوم السابع، نقول اذبح ذبيحة واحدة في اليوم السابع، وإذا تيسر لك في قابل الأيام أن تذبح ذبيحة أخرى فاذبح، لتحصل أصل السنة في يوم السابع. انتبهوا عندنا يا إخوة هنا، الأصل أن السنة أن تذبح شاتان، فإذا تيسر أن تذبح شاتان في يوم السابع فهذا الكمال ويحرص عليه، وإذا لم يتيسر، إنسان فقير قال أنا عندي الآن قيمة شاة واحدة، فإما أن أتأخر لسنة أو سنتين لأذبح الشاتين معا، أو أذبح الآن شاة وأنوي أنه إذا فتح الله علي في المستقبل ذبحت شاة أخرى، قلنا اذبح الآن في يوم السابع شاة لتحصل أصل السنة في اليوم الذي نصت عليه السنة وهو يوم السابع، ثم تبحث عن الكمال بعد ذلك إذا فتح الله يعني عليك. نعم.
قال رحمة الله عليه تذبح يوم سابعه.
نعم، السنة والأكمل في العقيقة أن تذبح يوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي، يعني رواه الأربعة. وقال ابن عبد البر ثابت وصححه الألباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، قال تذبح عنه يوم السابع. طيب كيف يحسب السابع؟ طبعا على هذا اتفاق العلماء أن أفضل ما تذبح فيه الأضحية هو اليوم السابع، لكن كيف نحسب السابع؟ جمهور أهل العلم قالوا يحسب اليوم الذي ولد فيه من السبعة، فإذا ولد المولود يوم الجمعة يعق عنه يوم الخميس، لأن نحسب الجمعة من السبعة فيعق عنه يوم الخميس، وإذا ولد في الليل تحسب الأيام من اليوم التالي، يعني إذا ولد المولود في النهار حسبنا اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد في الليل حسبنا الأيام من اليوم التالي. لماذا؟ لأن كل يوم تسبقه ليلته، فهذه الليلة ليلة اليوم التالي فنحسبه من اليوم، فلو ولد يوم الخميس ليلا أو ولد يوم الجمعة ليلا ليلة السبت، ولد يوم الجمعة ليلا ليلة السبت فإنه يعق عنه يوم الجمعة، يعق عنه يوم الجمعة، وهذا عند الجمهور وهو الأرجح والله أعلم. وقال بعض الفقهاء تحسب من اليوم التالي على كل حال، يعني ولد في النهار أو في الليل تحسب من اليوم التالي، فإذا ولد المولود يوم الجمعة يعق عنه يوم الجمعة. والأرجح وقول الجمهور والله أعلم لأن اليوم الذي ولد فيه من الأيام وهو سابع أيامه، فلو عددنا أيامه لكان يعني السابع ومنها اليوم الأول، ما نخرج اليوم الأول من أيامه. قال العلماء والحكمة في هذا، لماذا كان اليوم السابع؟ لماذا لم يكن الثالث؟ لماذا لم يكن الخامس؟ قال العلماء الحكمة في هذا أنه تمر عليه أيام الأسبوع كلها، أنه تمر عليه أيام الأسبوع كلها، فإذا ولد يوم الجمعة مر عليه الجمعة، والسبت والأحد والاثنين والأربعاء والخميس، فعق عنه يوم الخميس. وهذه هي أيام العمر، ما فيه أيام أخرى، هي سبعة. فيتفاءل له بأن تمر عليه الأيام بطول العمر، يتفاءل له بطول العمر بأن تمر عليه الأيام. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويحلق رأسه.
نعم، أي يستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع كما ذكرنا في العقيقة للحديث السابق، وهو في الذكر متفق عليه. وأما الأنثى فعند جمهور أهل العلم لا يحلق رأسها، ما يحلق رأسها في اليوم السابع عند الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الأنثى منع حلق رأسها، الأصل في الأنثى أنه لا يجوز أن تحلق رأسها إلا لضرورة أو حاجة كعلاج لا بد منه، قالوا فتبقى على الأصل. وذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يستحب حلق رأس الأنثى كذلك في اليوم السابع، وهذا الأظهر والله أعلم. وذلك يعني لوجهين: الوجه الأول أن هذا الحلق من باب إماطة الأذى، وذلك ورد في بعض الروايات: وأميطوا عنه الأذى، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ما دام أنه أذى فإنه يزال عن الذكر والأنثى. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل مولود، كل مولود، وهذا يشمل الذكر والأنثى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وفي بعض الروايات: كل غلام. في قول كل غلام يعني هذا يكون نصا في الذكر، لكن في روايات صحيحة قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فهذا يشمل الذكر والأنثى. وأما كونه لم يرد من جهة الفعل أن السلف كانوا يحلقون رأس الأنثى، فهذا ليس بلازم بعد ثبوت النص العام وثبوت بعض الفعل. فالذبح عن الأنثى من حيث الفعل ما ورد في شيء، لم يرد عن السلف الذبح بالفعل عن الأنثى، لكن وردت النصوص دالة على العق عن الأنثى. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم رجحانه أنه يستحب أن يحلق رأس المولود في يوم السابع سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويتصدق بوزنه ورقا،
أي إذا حلق رأسه فإنه يوزن أو يقدر، إما أن يوزن أو يقدر، فيتصدق بوزنه فضة، وهذا عند الجمهور. وعند الشافعية يستحب أن يتصدق بوزنه ذهبا، فإن لم يتيسر يتصدق بوزنه فضة. وقد ذكروا استدلالا على هذا حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة المؤمنين، قال لها: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة. رواه البيهقي والحاكم وصححه الحاكم. لكن ضعفه الألباني، والحق مع ما قاله الألباني أنه ضعيف، فإسناده ظاهر الضعف. أيضا احتجوا بما جاء عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وزنت شعر الحسن والحسين فتصدقت بزنته فضة، رواه مالك والبيهقي، وإسناده صحيح ظاهر الصحة، إلا أن فيه إرسالا، ويظهر والله أعلم من مجموع الطرق أن لهذا أصلا عند السلف، وأنهم كانوا يفعلونه، ولذلك يظهر والله أعلم، وإن لم يثبت عندنا نص خاص، أن القول بالاستحباب قول صحيح، وهو الذي عليه العلماء. ومما يتعلق بالمولود في اليوم السابع أن يسمى، ولم يذكره المصنف رحمه الله، مع وروده في الحديث، فيستحب أن يسمى المولود في يوم سابعه للحديث السابق، ويجوز أن يسمى قبل ذلك لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم. ولد لي الليلة غلام فسميته، إذن سماه في أول ليلة باسم أبي إبراهيم، فدل ذلك على الجواز. وقال بعض الفقهاء قولا وجيها فقالوا: السنة أن يسمى في الأسماء السبعة، في الأيام السبعة، يعني إما في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع ولا يؤخر. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في اليوم الأول وفعله سنة، وقال بقوله في اليوم السابع ويسمى، فكان ما بينهما مثلهما، لا خصوصية لليوم الأول والسابع. وقال بعض الفقهاء: يسن أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع. والذي يظهر لي والله أعلم جمعا بين الأدلة أنه يسن أن يسمى في ثنايا الأيام السبعة، ولكن يعلن ويظهر في اليوم السابع، يعني يسمى في اليوم الأول ولا بأس أن يخبر الناس به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اليوم السابع يقال: هذه عقيقة ابننا فلان أو بنتنا فلانة، فيعلن مع العقيقة في اليوم السابع. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21.
طيب، إن فات اليوم السابع ولم يعق عنه فماذا نفعل؟ قال بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام مالك أو قول للإمام مالك: تفوت العقيقة بفوات اليوم السابع، فإذا فات اليوم السابع فلا عقيقة. وعنه قول آخر أنها تذبح أيضا يوم 14. وقال الجمهور: لا تفوت العقيقة بفوات اليوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، فيبقى مرتهنا حتى يعق عنه. وقال أكثرهم، يعني الذين قالوا لا تفوت، إن فات السابع استحب أن تذبح في اليوم 14، يعني ما تذبح في 8 ولا 9، تذبح في 14. فإن فات 14 استحب أن تذبح في يوم 21، فإن فات 21 استوت الأيام، بعد 21 تستوي الأيام. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة المؤمنين لا يحبها إلا مؤمن، الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم على نحرها، وكان آخر ما ذاق من الدنيا ريقها رضي الله عنها وأرضاها، حيث طيبت له السواك فأخذه فاستاك رضي الله عنها وأرضاها. روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا، وسأفسرها إن شاء الله، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك يوم 7، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. رواه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال حديث لأنها قالت في أول الحديث، وأنا يعني اقتصرت عن العبارة، قالت السنة، قال ولم يخرجاه، وضعفه ابن حزم والألباني، وذكر له علتين، وقال النووي غريب، فظاهره الضعف والله أعلم، لكن قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم 7، فإن لم يتهيأ يوم 7 فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وهذه السنة المستحبة عند جمهور أهل العلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقيقة لا تكسر عظامها، بل تقطع أعضاء كاملة، لأثر عائشة رضي الله عنها المتقدم: تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. الجدول هي الأعضاء، يعني تنتزع عضوا عضوا بدون أن تكسر العظام، لكن الأثر كما تقدم معنا ضعيف. قالوا: وللتفاؤل له بالسلامة، يقول لا نكسر عظامها تفاؤلا للغلام أو البنت بالسلامة، فهذا من باب الفأل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز كسر عظامها، ولا يستحب فيها إلا الأفضل، إن كان الأفضل التكسير لتعم وترسل إلى طائفة كبيرة تكسر، وإن كان الأفضل أن تقطع أعضاء فعل، لعدم الدليل المانع أو الدليل الدال على الاستحباب، وهذا أظهر والله أعلم، أنه يفعل فيها الأصلح، يجوز تكسيرها ويجوز قطعها أعضاء. نعم.
قال رحمة الله عليه: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
نعم، أي أن حكم الأضحية، حكم العقيقة حكم الأضحية فيما سوى ما ذكر. فالعقيقة يا إخوة تختلف عن الأضحية في وقت الذبح. الأضحية لا وقت مخصوص بيناه، والعقيقة تذبح يوم سابع المولود في أي شهر، وتختلف في كونها أعني العقيقة يستحب أن لا يكسر عظمها، وهذا لم ينص عليه في الأضحية، لكن بينا أن الصحيح أنه لا يستحب عدم الكسر بل يفعل الأصلح والأفضل. وتختلف في أمر ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن العقيقة على الصحيح من أقوال العلماء لا تقبل الاشتراك، يعني العقيقة تذبح ذبيحة كاملة سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر، يعني ما يشترك في العقيقة في الإبل يشترك سبعة، يعني لو أن سبعة من القرية ولد لهم سبعة أولاد وقالوا نريد أن نأخذ بقرة ونذبحها عن السبعة، لأنه ثبت في الأضحية والهدي أنه يشترك في البقرة سبعة، قلنا لهم على الصحيح لا يصلح هذا. نقول على الصحيح لأن في المسألة خلافا، ما نقول إنه اتفاق، بل من الفقهاء من يرى الاشتراك ويرى أنها تقاس على الهدي والأضحية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا اشتراك فيها، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه لم يرد في العقيقة إلا ذبح الذبيحة كاملة، أنه لم يرد في العقيقة إلا ذبح الذبيحة كاملة فيقتصر على الوارد. والوجه الثاني لأن العقيقة فداء للمولود، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فتكون النفس مقابل النفس، يعني الذبيحة مقابل الولد أو مقابل البنت، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الصحيح من أقوال العلماء. وتشتركان في بقية الأحكام، ما هي شروط العقيقة؟ هي شروط الأضحية. كيف يفعل في العقيقة كما يفعل في الأضحية؟ هل يجوز أن يباع شيء من العقيقة؟ لا. هل يجوز أن يعطى الجزار أجرته من العقيقة؟ لا. لماذا؟ لأنها قربة، لأنها قربة، فتكون خرجت من ملك الإنسان إلى حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يتصرف فيها إلا فيما أذن به، فتكون كالأضحية بجامع القربة في كل، تكون كالأضحية بجامع القربة في كل. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الحج بجميع أبوابه، وسأل الله عز وجل أن يكون في شرحنا بركة وأن ينفع به طلاب العلم. وأنا أحرص دائما أن نربط كلامنا بالأدلة، لأن روح الفقه الدليل، وسفينة النجاة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لذة للعلم أبدا إذا لم يربط بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذة العلم وبركته وخيره في هذا. ومن يوم الغد كما وعدت إن شاء الله عز وجل سنبدأ في شرح كتاب البيوع من هذا المتن المبارك، وصلى الله على نبينا وسلم، ونجيب على بعض أسئلة الإخوة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ومتعنا بما قلتم، ومن الله من الله عليكم بالصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم، كون المولود مرهون، هل المعنى هو ما ذكرتموه من كونه محبوس عن الشفاعة؟
العلماء بعضهم قال إنه مرتهن عن الشفاعة، وهذا أقرب عندي والله أعلم، وبعضهم قال مرتهن عن أذية الشيطان، يعني محبوس عن الحفظ من أذية الشيطان حتى يعق عنه، فإذا عق عنه ينفك من رهان أذية الشيطان. وقال بعضهم إن نفسه مرتهنة بالعقيقة حتى يعق عنه فينشرح وتنطلق يعني نفسه، وكلها اجتهادات في بيان المعنى، والأقرب والله أعلم هو الحبس عن الشفاعة. نعم.
ما حكم جعل العقيقة وليمة أحسن الله إليكم؟
لا بأس بأن تجعل العقيقة وليمة، بشرط أن يتصدق منها أو يدعى إليها بعض الفقراء، لأن الصدقة لابد منها، فإذا طبخ الإنسان العقيقة ودعا إليها أغنياء وفقراء صح، وإذا تصدق على الفقراء ودعا أصحابه وجيرانه وهم ليسوا فقراء صح، لكن ما يصح أن يأكلها مع الأغنياء بدون أن يخرج إلى الفقراء. وقد اختلف الفقهاء هل الأفضل أن تطبخ أو توزع لحما، فقال بعضهم الأفضل أن تطبخ لأن هذا أكمل وأنفع، وقال بعضهم الأفضل أن توزع لحما لينتفع بها من تعطى له كما يشاء، قد يطبخ اليوم منها مقدارا وغدا يطبخ مقدارا ونحو ذلك، ولا دليل سوى النظر، والذي يظهر أن الأفضل هو الأنفع، فما كان أنفع للناس فهو أفضل. ولعلي يعني أذكر ملحة في هذا الباب، الفقهاء عندما ذكر بعضهم أن الأفضل أن تطبخ، قال بعضهم يستحب أن تطبخ بشيء مالح كالخل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، وقال بعضهم بل الأفضل أن تطبخ بشيء حلو كالعسل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل وتفاؤلا لأن تكون حياته حلوة، وهذا في الحقيقة كله من نظر الفقهاء ليس عليه دليل، فتطبخ كما يطبخ الطبخ في الحقيقة، لكن إنما أحببت أن أتحفكم بهذه الملح لبعض الفقهاء. نعم.
صلى الله عليكم، جرت العادة على جعلها وليمة، من لم يتصدق بشيء منها ولا يعلم هل حضرها فقراء أو لم يحضروا، هل عليه أن يعيد
لا يعيد، يعني كما قال الفقهاء الذين يوجبون الصدقة في الهدي والأضحية، قالوا يخرج لحما ولو بوزن أوقية، فيشتري لحما ويخرجه للفقراء. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: امرأة مسلمة زوجها لا يصلي، وهو تزوج ثانية غير مسلمة ويسكن معها، ولا يأتي الأولى منذ 6 أشهر إلا لزيارة الأولاد ولا يطلقها، وهي تريد أن تتزوج بالمرء الذي يصلي، فماذا عليها أن تفعل جزاكم الله خيرا؟
يعني
هذا الزوج لا يصلي، وقد تزوج بامرأة أخرى غير مسلمة وبقي عندها ولا يأتي لهذه الأخت، فنقول هذا شيء حسن، أعني أنه لا يأتي لهذه الأخت، لأنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وهي مصلية وهو لا يصلي. حتى لو جاءها يجب عليها أن تمتنع وأن تقول له حتى تكون عبدا لله مصليا. فكونه لا يأتيها مع حاله هذا فهذا أحسن لها. ولو كان يحكم بالشرع فإن هذا الرجل يستدعى من القاضي ويستتاب باتفاق العلماء، ما في خلاف، يستدعى فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالاتفاق. لكن كيف يقتل؟ منهم من قال يقتل ردة لأنهم يرون أنه كافر، ومنهم من قال يقتل حدا لأنهم يرون أنه ليس بكافر لكنه لا يستحق الحياة. ومن الحكم الشرعي أن يفسخ نكاحه من غير حاجة إلى طلاق، فليس له عقد على المسلمة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن استحب بعض من يرون كفره بأن يحكم القاضي بالطلاق أو يؤمر هو بالطلاق لمراعاة خلاف العلماء هل هو كافر أو ليس بكافر، وإن كنا نرجح أنه كافر. فعلى كل حال هذه الأخت إن كانت في بلد مسلم ترفع الأمر إلى القضاء وأنها متضررة من هذا النكاح، والقضاء يحكم إن شاء الله. وإن لم تكن في بلد مسلم فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع في هذا إلى من يقوم بأمر المسلمين، ينزل منزلة القاضي ويعرض عليه الأمر وينظر كما ينظر القاضي. لما يكفي دعوى المرأة، لأن المرأة ممكن تقول لي أنا ما تريده، فلابد أن ينظر كالقاضي، ثم إذا ثبت عنده يحكم بالثابت عنده. نعم.
صلى الله عليكم. قلتم يقتل باتفاق.
نعم.
قول أبي حنيفة بالنسبة للسجن والضرب.
بعضهم قال إنه يسجن ويعني يضرب حتى يصلي، فنحن نقول يقتل بالاتفاق يعني إذا لم يصلي. بعض الحنفية قالوا يحبس، ما يقتل، يحبس ويضرب حتى يصلي وإلا بقي ما يخرج إلى الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول اعتادت النفساء عندنا حين الوضع أن تلزم مكانا عند ركن البيت ثم يزدل عليها الستار وتبقى حيث هي 40 يوما، لا تآكل ولا تشارب وإن كانت تخالط بالسلام والمصافحة، أليس هذا الفعل فيه تشبه باليهود الذين لا يؤكلون الحائض؟
بلى بلى بلى، هذا من فعل الجاهلية وفعل اليهود. النفساء امرأة مسلمة طيبة غير أنها ممنوعة من يعني العبادات التي منعت منها بسبب النفاس فقط، فتخالط وتآكل، بل ويجوز لزوجها أن يستمتع بها من غير جماع. فهذا الأمر الذي يفعله بعض الناس أنها يعمل لها زاوية ويسدل عليها ستار فلا ترى الناس ولا يراها الناس إلا في أوقات معينة وفقط تصافح أو يسلم عليها من بعيد، هذا خلاف الشرع وحرام لا يجوز، وفيه تشبه باليهود وبأهل الجاهلية.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شاب تعرض لحادث مروري وهو الآن في العناية المركزة وأهله يرجون منكم الدعاء له خاصة في هذه الساعة.
سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه شفاء عاجلا ويشفي سائر مرضى المسلمين، وأن يحقق لكل حاضر من الحاضرين سؤله وأمله، وأن يزيدنا والمسلمين من فضله أضعاف أضعاف ما نؤمل، وأن يكفينا شر السوء وأهله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم في المجلس الماضي أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني يقصد أهل العلم والمدرسون،
نعم،
مزكى ومجروح ومن ليس مزكى ولا مجروح.
نعم.
قال: ولم تذكروا من كان مزكا ومجروح في وقت واحد واختلف فيه أهل العلم، فما التفصيل فيه؟
ما عندنا منزلة بين منزلتين، إما أن يتبين أنه مزكى وإما أن يتبين أنه مجروح، فيعامل بالقواعد الشرعية الصحيحة للترجيح، فما ترجح عند طالب العلم وقد اتقى الله عز وجل وعلم أن الله يراقبه وأن الله سيسأله في قبره عما في قلبه، لا مع الجمهور أو من حوله أو ما يريده الناس، لا، وإنما هذا الذي في القلب. في القبر لن تسأل إلا عما في قلبك، لن ينفعك أحد يكون معك ويضحك لك ويرفعك ويعني قد يتكلم فيك بخير، ما ينفعك إلا ما في قلبك. فيجب أن تراقب الله، فما علم الله أنه في قلبك الذي بذلت فيه الطريق الشرعي فترجح عندك تعمل به، فإن تبين عندك التزكية أنها أرجح عملت بهذا، وإن تبين عندك أن الجرح أرجح عملت بهذا، على وفق قواعد أهل العلم لا بالهوى والتشهي. وعموما يا إخوة، يجب علينا أن نراقب الله وأن نعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يحاسبنا على ما في قلوبنا، وأن الله ينظر إلى ما في قلوبنا، فقد تكون الصورة حسنة لكن الذي في القلب على غير هذا، فينبغي أن نتنبه لهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي المسلمين أجمعين إلى السنة، وأن يهدي طلاب العلم إلى السنة، وأن يهدي الضال من المسلمين أو من طلاب العلم أو من غيرهم إلى الحق والهدى، وأن يجمعنا جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا الزلل ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يقربنا من كل ما يحب ومن يحب، وأن يباعد بيننا وبين ما يبغض ومن يبغض، وأن يستعملنا في طاعته إلى أن نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.